إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الأخير الكلام في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وأشرنا أثناء الكلام إلى أن مراتب القدر أربعة، وقلنا المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة خلق أفعال العباد. والمصنف رحمه الله عقد فصلا في بيان مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. نقرأ هذا الفصل ونعلق على ما يذكره رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على أربع مراتب. فصل. واعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه وهدانا وإياك صراطه المستقيم، أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب.
هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، أن الله علم كل شيء، علم كل شيء. والمعركة في مسألة التكفير بين أهل السنة والجماعة في القدر في هذه المرتبة والتي تليها، لأن من أنكر علم الله، من أنكر علم الله فقد كذب بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما تضمنا الإخبار عن الله عز وجل أنه عالم بكل شيء، أنه عالم بكل شيء. والقدر بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الثانية وبالمرتبة الثالثة وبالمرتبة الرابعة ليس فيه معنى الجبر، ليس فيه معنى الجبر. المرتبة الأولى مرتبة العلم ظاهرة، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة ظاهرة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي أنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، فالله قادر على كل شيء لا يمنعه شيء. لو اجتمع أهل الأرض كلهم إنسهم وجنهم على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. فالله سبحانه لا يقع في ملكه ما لا يشاء، لا يقع في ملكه ما لا يشاء. المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، يعني إعطاء العباد القدرة على أن يختاروا ويفعلوا ما يشاء الله عز وجل أن يقع من ذلك، فليس في هذا كله جبر. وإذا جاءت عند الإنسان أي إشكالية في موضوع القدر فليتوقف. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني إذا حصلت أمور بدك تشطح يمين ولا شمال، ولا تريد أن تنسب الله عز وجل إلى الله عز وجل وإلى مقادير الله عز وجل ما لا يليق وما لا يقرره أهل السنة والجماعة، فأمسك ولا تخط في هذا، لأنك الآن أنت على طريق مزلة، على طريق مزلة، قد تزل قدمك فتخالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الآن المصنف ذكر المرتبة الأولى ويورد الآن الأدلة على علم الله عز وجل بكل شيء. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.
عالم الغيب والشهادة، الشهادة ما نشاهده، ما يشاهد، ما يدرك بالحواس، هذه الشهادة. الغيب ما غاب عنا فلم ندركه بحواسنا، مثل ما نقول مثلا الأمور الماضية التي غابت عنا ما ندركها، الأمور المستقبلة ما ندركها، في حالنا عالم الجن لا ندركه، عالم الملائكة لا ندركه، عالم الكائنات الصغيرة لا ندركه إلا بواسطة أجهزة، ولا نعرف يعني أموره وحقيقته على السواء. فهذه أمور غيب، والعلماء يقولون الإنسان يقع في غيب مطلق وفي غيب نسبي. الغيب النسبي نحن هنا في المسجد ما نشاهده ليس غيب لنا، لكن من كان وراء هذا الباب هو بالنسبة لنا هذا غيب نسبي، هذا غيب. الغيب المطلق هي تلك الأمور التي ذكرناها، غيب مطلق لا أحد يعلمها، أو غيب مطلق يعني أمور الآخرة ماذا ستكون، حالك أنت في المستقبل ماذا سيكون، الأمور على الحقيقة ماذا ستكون، هذه كلها أشياء غيب مطلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، فالله أحاط علمه بكل شيء، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، مشاهده وغائبه، أحاط الله العلم علمه به. خلاص. طيب.
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا يبلغ مخلوق في الدنيا علمه سبحانه وتعالى. وما جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى قال: فوضع الرحمن كفه بين كتفيه حتى وجدت بردهما بين ثديي ما جاء فعلمت كل شيء في السماوات والأرض. قال العلماء: هذا من باب اللفظ العام الذي أريد به الخاص، أي علمت كل شيء في السماوات والأرض مما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع الدرجات والكفارات، وهو موضوع الدرجات والكفارات. ولذلك اعتبر العلماء الإطلاق الذي جاء في قصيدة البوصيري من قوله: ودع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي من علمه الدنيا وضرتها اللي هي الآخرة وعلم اللوح والقلم، قالوا هذا من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة العلم التي بلغ فيها إلى حد الغلو، فأثبت للرسول علم اللوح والقلم، وهذا لا يجوز، هذا من علم الله سبحانه وتعالى. لما تناقشنا مع بعض الصوفية في هذا الموضوع قالوا يعني إذا شاء الله، فنقول الرسول في أهون من هذا نهى عن العبارة. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. لما قال الرجل نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، غضب صلى الله عليه وسلم. فمع أنه كان ممكن ذاك يقول أنا أضمرت كذا يا رسول الله، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد كفر بالله وآمن بالأنواء، ومن قال أمطرنا الله فقد آمن بالله وكفر بالأنواء. ففي أدنى من هذا الرسول رد وحكم بكفر اللفظ. فأنت هنا في هذه العبارة تأتي بهذا التأويل المبطن الذي ليس في الكلام ما يدل عليه، وتقول نحمل كلامه على هذا. لا يا أخي، أسهل علي أن تقول هذا البيت خطأ فيه غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غلو مردود يخالف ما أخبر الله عز وجل به من اختصاصه سبحانه وتعالى بعلم كل شيء. فأنتم حينما تضيفون إلى الرسول علم اللوح والقلم غلوتم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل في تسويغ ذلك أي كلمة مقدرة في هذا البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
يعني محل الشاهد في هذه الروايات وفي هذه الأحاديث، محل الشاهد أو في هذا الحديث، لأن حديث عن أبي هريرة وحديث عن ابن عباس، محل الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهو يثبت العلم لله وينفيه عن نفسه، ينفيه عن نفسه. فالرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث ورد في مسألة أطفال المشركين إذا ماتوا وهم صغار ما حكمهم، اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال عديدة ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في آخر كتابه طريق الهجرتين، ذكر الأقوال الواردة في هذا الباب، ونقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، والاختلاف كله في أطفال المشركين. الإجماع على أن أطفال المشركين إذا ماتوا في الجنة إن شاء الله، والاختلاف في أطفال المشركين. وأرجح الأقوال في ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أنهم يمتحنون في العرصات، فإنه يؤتى يوم القيامة بالشيخ الخرف الهرم الذي بلغته الدعوة وهو في هذه الحال، فيقول: أنا ما كان عندي عقل، وبالصغير وبالإنسان المعتوه الذي لا يفقه، فيمتحنهم الله عز وجل في العرصات يوم القيامة. هذا أرجح الأقوال في أولاد الكفار، أرجح الأقوال في أطفال الكفار. فإذا دخلوا الجنة كانوا من خدم أهل الجنة، فإذا دخلوا الجنة كانوا من خدم أهل الجنة. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث فيه دليل لما ذكره المصنف قبل وذكر وأشارت إليه الآيات، الغيب، أمر الغيب. فإن الذي كانوا سيعملونه لو عاشوا من الذي يعلمه؟ الله، نحن لا نعلمه. فالله يعلم، عالم الغيب والشهادة. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وقال رحمه الله أيضا: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذا الرجل، فعلم من حاله ما خفي على غيره بوحي من الله سبحانه وتعالى، علم ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، وإلى الرسول لا يعلم الغيب. ولكن في مثل هذه المسائل يتحقق الاستثناء في أن الله يطلع على غيبه من يشاء، فأطلعه سبحانه وتعالى على حال هذا الرجل، وأن غناءه عن المسلمين في الدفاع وفي القتال وفي مقاتلة الكفار هذا على غير أصل من الإيمان صحيح، وأنه ستكون عاقبته سوء. وهنا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في هذا الحديث، وجاء مستقلا في حديث آخر: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك فيدخل الجنة. فهذا يعتبر حديث مشكل، لكن رواية من روايات الحديث بيّنت، ولعلها تلقي الضوء أيضا على هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس يعني هو إيش؟ منافق، يعني هو منافق، لا يفعل هذا تحقيقا للإيمان، إنما يفعله رياء ونفاقا، فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل الذي يقاتل قتالا يغني فيه عن المسلمين بدفاعه وبجهاده وبقتاله في الظاهر، علم من حاله الخفي بأمر الله، بأمر الله تعالى أنه يبطن خلاف ما يظهر، فعلم الرسول أن مآله إلى ما أبطنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فهذا الرجل أخفى النفاق وأخفى الكفر، وأظهر أنه مع المسلمين وأنه يدافع مع المسلمين، وحقيقة حاله ليست كذلك، فختم الله له بالسوء لأنه كان يبطن خلاف ما يظهر. إذن هذه الرواية فيما يظهر للناس تزيل الإشكال بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا.
هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلامه مع عائشة، هذا يعلمنا فيه الرسول أن لا نخوض في الغيب، أمور الغيب لا نخوض فيها ولا نتكلم فيها. حتى أهل السنة والجماعة لم يتكلم عن إنسان ويحذر منه، إنما يحذرون باعتبار الأمور الظاهرة، باعتبار الأمور الظاهرة، يقولون هذا حال كذا وأمر كذا ووضع كذا، فهذا أمر كذا وحال كذا وحكم كذا أو صفة كذا بحسب الظاهر، وليس لنا نحن إلا أن نحكم على الظاهر، والله يتولى الباطن. ولذلك لما طارد خالد بن الوليد ذلك الرجل الذي هرب من قتاله فاختبأ خلف شجرة ثم خرج لخالد يقول لقد صبأت أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله خالد قتله أسامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السيف. ماذا قال له الرسول؟ هل شققت؟ هذا ما تستطيع، معناته أنت مالك إلا الظاهر، والله يتولى السرائر، وهكذا ينبغي أن يكون الحال. فالرسول في قوله لعائشة في رواية إنك لا تدري ماذا كانوا سيعملون، وفي هذه الرواية إن الله خلق الجنة وخلق لها خلقا وخلق النار وخلق لها خلقا، فأنت لا تدري يعني هذا الصبي لمن سيكون، فعلمها أن لا تتكلم وأن لا تخوض فيما لا تعلم. يبقى تنبيه، هل هذا الولد من أولاد المسلمين ولا من أولاد الكفار؟ نقول يحتمل الاثنين، يحتمل أنه من أولاد المسلمين، والرسول أراد تعليم عائشة أن لا تخوض فيما لا تعلم، ولما يكن قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم حينها في حكم أولاد المسلمين، أو لخصوص قولها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة فاستنكر منها هذه الكلمة وعلمها أن لا تخوض فيما لا تعلم. وإن كان الولد هذا من أولاد الكفار فالخلاف فيها في أطفال المشركين كما ذكرنا، والراجح أنهم يمتحنون في العروسات، فكان جزمها بأنه في الجنة على خلاف ما هو صحيح، لأنك ما تدري فعلا ماذا سيقول إليه حاله بعد أن يختبره الله عز وجل في ذلك الوقت. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قلت هذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث يفسر الأول أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله تعالى، إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أفي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر الله من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إيش يعني فألهمها فجورها وتقواها؟ يعني وضع فيها معرفة الفجور على العموم، ووضع فيها معرفة أمور الخير والصلاح على العموم. فهذا أمر مركوز في الفطر، هذا أمر مركوز في الفطر، فإن الله فطر الناس وجعلهم يقدرون، لو سلموا من المؤثرات يقدرون على أن يميزون ما هو من باب التقوى على العموم والأخلاق الحسنة، وما هو من باب الفجور والأخلاق السيئة على العموم. ولذلك العلماء في مسألة التحسين والتقبيح العقلي لا يقولون إنه لا طريق للعلم والمعرفة إلا الشرع، يقولون: لا، الأمور العامة بدون التفاصيل هذه مركوزة في الفطرة، هذه مركوزة في الفطرة، ولكن العقل يعجز عن إدراك تفاصيل العبادات، عن إدراك كيف تكون العبادات، عن إدراك كيف تكون الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل بها في القرآن، وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذه الأمور جميعها العقل يعجز عنها، فمن ادعى أن الإنسان يستطيع بعقله أن يصل لهذه الأمور فقد أتى بشيء يعني مستحيل، أتى بشيء على خلاف الواقع. خلاص، فالعقول مركوز فيها معرفة الخير على الإجمال والعموم، ومعرفة الشر على الإجمال والعموم، وهذا معنى فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. ويضربونهم مثالا لذلك، يقولون: الحيوان القط، إن أعطيته شيئا يأكله أكله بجوارك، خلاص، لأنه عرف أنه هذا أخذه بطريق صحيح، لكن إن أخذه سرقة منك فإنه يخطفه ويهرب ولا يأكله أمامك. هو هذا عنده هذه الفطرة. شو فرق بين الحالين؟ فرق بين حال أنه أخذه من بوجهه فأكله أمامك، وفرق بين حال أنه أخذه بغير وجهه فهرب يختبئ يأكله خفية، لأنه يعلم أنه أخذه بغير حق. فإذا هذا الأمر موجود عند الحيوان فمن باب أولى عند الإنسان، وهو ما أشارت إليه هذه الآية. فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. والله عز وجل لم يترك الإنسان على هذه الفطرة، بل قال: وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. خلاص، فهديناه وقال: إما شاكرا وإما كفورا. طيب،
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة شهيرة يطول استقصاؤها، وقد تقدم منها جملة في إثبات علم الله عز وجل من توحيد المعرفة والإثبات.
هذه الرواية التي ختم بها الباب تفسر جميع الروايات التي أوردها بمعناها، نقف عندها نتأملها. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، ينكت يعني بالعود ينكت على التراب. فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. علم يعني يعلم الله ماذا سيكون عليه حالها، يعلم. قالوا يا رسول الله فلما نعمل، أفلا نتكل؟ فقال اعملوا. فنسب العمل إلى من؟ إلى الخلق، إلى الناس. اعملوا. إذن أنت لك عمل ولك مشيئة في هذا العمل ولك اختيار في هذا العمل ولك على هذا العمل ثواب وعقاب. إذن القضية أن علم الله السابق لا ينافي أن لك عملا تختاره وتقوم به وتفعله وتثاب عليه أو تعاقب عليه. في الروايات الأخرى مجملة، هذه الرواية مفصلة، أفادت أن السابق هو علم الله وأن هذا العلم لا ينافي أن لك عملا، لك فيه مشيئة ولك فيه اختيار وتؤجر عليه وتؤثم عليه بحسب الحال. قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أي أن أصحاب الخير يعملون الخير فيتيسرون للخير، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. فهناك عمل تعمله أنت وأنت تختاره، أنت تختاره، وبهذا العمل الذي أنت تقوم به وبهذا العمل الذي أنت تشاءه وبهذا العمل الذي أنت تختاره ييسرك الله لما يناسب هذا الذي أنت قمت به. فعلم الله السابق لا ينافي أن لك عمل وأن لك إرادة وأن لك مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نقول هذه المشيئة الكونية التي لا يخرج شيء في الكون عن إرادة الله، فسبحانه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه ويريده، إلا ما يشاءه ويريده سبحانه. لكن هذا لا ينفي أن الله شاء أن يجعل لك مشيئة وإرادة تختار بها وتعمل بها وتحاسب عليها ويكون تكليفك فيها، ويكون تكليفك فيها. نعم، هذه مرتبة العلم. الآن ننتقل إلى مرتبة،
قال رحمه الله تعالى: فصل. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
أقول الكتاب هنا المراد به أم الكتاب، اللوحة المحفوظ الذي جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 عام أو سنة. فهذا اللوح المحفوظ، وهناك كتاب تكتبه الملائكة على كل إنسان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في القرآن في سورة الكهف قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، هذا غير الكتاب اللوح المحفوظ، هذا الكتاب كتاب أعمالك، كتاب يسجل عليك كل ما يحصل منك. قيل لسفيان بن عيينة: الملائكة تكتب كل ما نتكلم به، فكيف تكتب خطراتنا؟ الخطرة الخاطرة تخطر في الرأس لا تتلفظ بها ولا تكتبها، خلاص؟ كيف تكتبها؟ ورد عن سفيان بن عيينة لما سئل هذا السؤال، قال سفيان بن عيينة قال يجعل الله لها رائحة، لكل خاطرة رائحة تميزها الملائكة، فما كان من كتاب ملائكة الرحمة كتبته ملائكة الرحمة، وما كان من كتاب ملائكة العذاب كتبته ملائكة العذاب، رقيب وعتيد، أي أنها تميز حتى الخواطر بحسب الرائحة. نقول وقدرة الله غير محصورة بهذا، قدرة الله غير محصورة بهذا، وأنا أقول لعل هذا من سفيان من باب التقريب والتمثيل، لعل هذا من باب التقريب والتمثيل، وإلا فإن الله قادر على أن يعطي للملائكة معرفة حتى الخطرات وكتابتها بغير هذا الأسلوب، يمكن بطريقة أخرى، لكن من باب الطرافة أنا أوردت هذا الكلام. نعم.
غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين إثبات العلم والكتاب، أو يذكر كل على حدته وكتابه تعالى من علمه.
إذن هذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتاب، يعني أن الله عز وجل كتب ما يفعله الخلائق من قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 عام في هذا الكتاب. طبعا بني آدم ورد في السنة عدة كتب، بني آدم عليه عدة كتب، أولا ما كتب في الكتاب المحفوظ اللي هو اللوحة المحفوظ أم الكتاب، ما دام أم الكتاب معناته في كتب فرعية، بعد ذاك الكتاب الذي هو أم الكتاب يأتي كتاب آخر وهو الكتاب الذي يكتبه الملك ونحن في أرحام أمهاتنا، ونحن في الرحم يظهر أن هناك كتابان، كتاب في حال الحياة النامية وكتاب في حال الحياة المتحركة، فيأتي الملك عند تمام 41 ليلة من مكث النطفة في رحم المرأة ويكتب كتاب، ويأتي الملك عند تمام 120 ليلة في 43 ويكتب كتاب. فإذا خرجنا إلى الدنيا مكثنا بحسب الكتاب الأول الذي كتب كيف سنكون في هذه الدنيا حتى نبلغ سن التكليف، فإذا بلغنا سن التكليف كتب علينا الملك عن اليمين وعن اليسار، فهذا كتاب آخر يكتب على ابن آدم، هذا كتاب آخر يكتب على ابن آدم، لكن كل هذه الكتب أمها اللوح المحفوظ، أمها اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به، عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. ورواه مسلم بأبسط منه. فقال رحمه الله تعالى: حدث
يعني بأبسط، خطأ شائع، بأبسط يعني مختصر، يقول هذا بحث بسيط يعني مختصر، هذا خطأ، خطأ شائع، بأبسط يعني أوسع أكثر، خطأ شائع إذن إطلاق كلمة أبسط أو بسيط بمعنى مختصر أو قليل. هنا المصنف بيتكلم على الصحيح، قال رواه مسلم بأبسط منه يعني بعبارات أكثر وبلفظ أكثر يعني أوسع. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس ثم جعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله تعالى مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
يعني هنا في هذه الآية شوف: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فالترتيب والتعقيب، ها؟ أي أنه إذا أتى بتلك حصل له التيسير إلى اليسرى، وإذا أتى بالأخرى حصل له التيسير إلى العسرى. فالإنسان لابد أن يعمل، لابد أن يعمل، لأن مصيره سيترتب على ما يعمل، مصيره سيترتب على ما يعمل. والإنسان مثل ما يشبه بعض المشايخ يقول: يعمل 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 حتى يصل إلى نقطة فيها مفرق طريق، فإن مشى يمين ما عاد يقدر يتراجع، وإن مشى يسار ما عاد يقدر يتراجع. يقول مثل لو طلع على جبل وفكر إنه يرمي نفسه، فإن رمى نفسه خلاص ما عاد يقدر يرجع. ولذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه لنفسه، وأن يراقب نفسه، وأن يراقب عمله، ويتابع أموره وشأنه، حتى يختم الله عز وجل له بخاتمة خير، نعم، وييسره لليسر، نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحرم بالحبشية وحرم بالحبشية وجب. قال: حدثني محمود بن
وحرم بالحبشية وجب، في تفسير قوله تعالى: وحرام على قرية، يعني وجب على قرية. ولما يأتي لكم الكلام عن الحبشية في اللغة وكذا، لأن الحبش تراهم عرب، الحبش تراهم من قبائل العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلسان الحبشة فيه كلمات من اللسان العربي المبين. علماء النسب متفقون أو أغلبهم ينص على أن الأحباش أصولهم عربية، مو عشانهم في أفريقيا يجعلونهم من أولاد سام ولا يجعلونهم من أولاد حام، نعم.
قال: حدثني محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
نعم، ما رأيت أشبها من اللمم. أقول: الذنوب أنواع، هناك الذنوب التي هي كبائر، وهناك الذنوب التي هي صغائر، وهناك اللمم دون الصغائر، وهي الأمور كذا تحدث للإنسان الله ما يحبها شرعا، ما يحبها شرعا، على المسلم أن يحترس منها، لكن يحصل. وهو ماشي يشوف امرأة فيطيل النظر، وهو ماشي مثلا يتكلم مع امرأة بلا داعي أو بلا حاجة، أو هو جالس جاء مشهد صورة أو كذا فيه امرأة، المفروض أنه يدير وجهه ما يستمر يطالع، لا هذا لمم، هذا اللمم، وهي يعني ليست الصغائر بل أصغر من الصغائر، أمور لا يخلو الإنسان إلا ما رحم ربك من الإلمام بها، من الإلمام بها. أو هو جالس تصدر منه كلمة مزحة إشارة ما يجوز شرحا، ما تجوز، لكن خلاص كده صدرت منه وهو لا يعني كده حصلت منه، فهذا من اللمم، هذا من اللمم. فإذا عندنا كبائر وعندنا صغائر وعندنا اللمم. طيب،
مسلم بهذا اللفظ وبلفظ قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة.
ابن آدم يعني كل ابن آدم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، الأنبياء، فهو مدرك ذلك لا محالة، يعني إلا يحصل من الإنسان شيء من كده، ما في فكة، تستمع لشيء تشوف شيء، مدرك ذلك لا محالة. الآن يفصل الرسول:
فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا
إراد هذا الحديث كلمة كتب، كتب على ابن آدم، يعني هذا مكتوب وإحنا في مرتبة الكتاب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح.
هذا الحديث محل الشاهد فيه قوله رفعت الأقلام وجفت، يعني الأمور مكتوبة ومنتهية، الأمور مكتوبة ومنتهية في العلم السابق، لكن أنت لك إرادة. وإحنا مثلنا أو قلنا لكم سابقا أن أمور الإنسان بعضها مرتب على بعض، إن فعلت كذا وكذا صار كذا، إن ما فعلت كذا وفعلت كذا صار كذا، وقلنا العلماء ذكروا نحو هذا في عمر الإنسان، ذكروا نحو هذا في عمر الإنسان، إن فعل كذا وكذا وكذا طال عمره، وإن لم يفعل كذا وكذا قصر عمره. يعني كان ابن آدم له عمران، عمر معلق بأسباب وعمر معلق بما ينافي هذه الأسباب. الرزق نفس القضية، إن فعل كذا وكذا وكذا اتسع رزقك، إن لم تفعل كذا وكذا ضاق رزقك، كما يشير إلى ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. مفهوم المخالفة أن من ترك صلة الرحم لم ينسأ له في أجله ولم يبارك له في رزقه مثلا، هذا مثال، خلاص، فهذا مثال في العمر ومثال في الرزق، وكذا أمورك الأخرى. ولذلك جاء في الحديث الإشارة إلى مبدأ الدعاء، قال: إن القدر أو إن القضاء والدعاء يصطرعان في السماء إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. معنى ذلك أنك بالدعاء تدفع بعض الأمور التي ارتبطت بأسبابها، بعض الأمور التي ارتبطت بأسبابها، فأنت تأتي بالأمر الذي هو خير، والله يرفع عنا وعن الجميع كل سوء بإذنه تعالى. نعم.
أحمد أيضا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثني أبو قبيل المعافري عن شفيل الأصبحي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من العباد. ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة. ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير. ورواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وغير ذلك من الأحاديث كثير.
هذا الحديث يبين أن أقدار الله عز وجل مكتوبة في كتاب، التي قدرها الله لهذا الخلق إلى أن تقوم الساعة، كما دل عليه حديث إن الله أول ما خلق القلم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. اللي يهمنا في هذا الموضوع أنه هذا فيه إثبات علم الله السابق، علم الله السابق بما كان وبما سيكون وبما هو كائن، ولا يقع في علم الله سبحانه وتعالى ما ينافيه. وكل ما يقع في ما خلقه الله إنما يقع بمشيئته وإرادته، والله أعطى للإنسان بمشيئته وإرادته أن يشاء وأن يختار، ولن يخرج فيما يشاءه ويختاره عن علم الله السابق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: القدر سر التوحيد. القدر سر التوحيد. إذا فهمت هذا الباب وأتقنته تستطيع أن تضبط أمور التوحيد، لأنك ستعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة. فإذا رقبت الله وعملت بما يرضي الله سبحانه وتعالى عنك أفلحت ونجحت. وإذا لم تراقب الله عز وجل ولم تعمل بما يرضي الله عز وجل عنك خبت وخسرت، خبت وخسرت. فهذه هي القضية، هذا هو المحور، أن تثبت لله العلم السابق وأن تعمل بمقتضى هذا العلم. يا أخي، ما دمت تعلم أن الله يعلم وأن الله أرسل لك الرسل لتعمل كذا وتعمل كذا، فاعمل وأنجح في المقصود منك لتنال رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نقف. طيب، في أسئلة في شيء؟ هات نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا سائل يقول: هل إذا وصلت رحمي لكي يطول عمري يكون ذلك قادحا في نيتي؟
يعني هذه هي نيتك. هذه مسألة مهمة ننبه عليها، وقد أفردها الإمام محمد بن عبد الوهاب بباب في كتابه التوحيد، وهي مسألة أن الأعمال الصالحة قد جاء في بعضها ترتيب مصلحة دنيوية عليها. خلاص، مثل هنا صلة الرحم رتب عليها سعة الرزق وطول العمر. خلاص، صلاة الاستخارة رتب عليها إن ربنا يهديك لما هو خير. خلاص، فهل إذا أنا عملت هذه الطاعة، إذا أنا عملت هذا العمل الصالح بهذه النية فقط، يكون هناك مدخل علي في عمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى؟ أقول نعم، وفي ذلك تفصيل. فإن الناس في عمل الأعمال الصالحة على أحوال. الحالة الأول من يعمل العمل الصالح ونظره وقلبه كله معلق بما عند الله في الآخرة، مهما ترتبت على ذلك مصالح دنيوية هو ينظر إلى إيش؟ إلى الآخرة، وهذه أعلى المراتب. هو يصل الرحم لأن الله أمر بصلة الرحم، هو يصل الرحم لأن صلة الرحم أمر مطلوب شرعا، هو يصل الرحم لأن الرحم تعلقت بحقو الرحمن وقالت هذا مقام العائد بك من النار، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، هو يصل الرحم لذلك، ما هو حاطط في ذهنه نهائيا إلا ما عند الله في الآخرة وإلا طلب رضوان الله خلاص. فهذا أعلى شيء، هذه أعلى المراتب، من لا ينظر إلا إلى الآخرة. المرتبة الثانية مرتبة من يعمل الأعمال الصالحة وهو ينظر إلى الله في الآخرة مع ملاحظة الأمور الدنيوية، لكن تلك مقدمة عنده، فهذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية، وهي مرتبة أيضا جيدة مقبولة ما فيها إشكال، مدام هناك النظر لله واليوم الآخر وأنها مقدمة وكذا، فلا مانع أن تصل رحمك لما تقدم وأن تصل رحمك ليطول عمرك، لا مانع أن تصل رحمك لما تقدم وأن تصل رحمك ليتسع رزقك، لا مانع. مثل من يصوم الصيام يقصد الله واليوم الآخر وأن يكون من يدعى في باب الريان فيكثر من الصيام ويلاحظ مع الصيام أنه يقلل الأكل ووزنه يقل مثلا، فيلاحظ هذا مع هذا لا حرج، لكن المهم أنه موجودة النية في النظر إلى الله في اليوم الآخر خلاص. طيب المرتبة الثالثة مرتبة من لا نظر له إلا للمصلحة الدنيوية، فهذه ليس له من هذا العمل إلا ما نظر إليه، فهذا يخسر، لأنه الأصل أن العمل لله وللآخر، صح ولا لا؟ فأنت بهذه الطريقة نوصيك إذا كنت من أصحاب الحالة الثالثة، نوصيك بأن تكثر من مراقبة نفسك وأن تتابع نفسك وتصلح نيتك حتى لا يفوتك، قد يتسع رزقك وقد يطول عمرك بصلة الرحم، لكنك في الآخرة خلاص أخذت إلا نويته، وأن ليس للإنسان إلا ما نوى، أنت ما نويت، أنت لم تنوي، كل نيتك أن يطول عمرك ويتسع رزقك، حصل لك هذا خلاص انتهى الموضوع. ترضى زي كذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نيتك جاك، نيتك جاتك، عرفت؟ فينبغي للإنسان، طبعا المرتبة الرابعة وهي مرتبة بعيدة عن المسلم، من لا يلحظ ولا شيء من هذا، هو يعمل العمل كده ما سبهلل على قوله، ما عنده أي نظر لا للآخرة ولا لما ذكره الرسول، هذه الحالة الرابعة إن شاء الله بعيدين إحنا عنها، إحنا دائرين بين هذه الأحوال الثلاثة. ومن كان مننا في الثالثة ندعوه أن يرتفع بمصره وبنيته إلى المرتبة الثانية، وإذا كان في الثانية ندعوه أن يرتفع إلى المرتبة الأولى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وهذه من المسائل التي أفردها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، وهي مفيدة جدا، الإنسان ما يستغني عن معرفتها والإلمام بها ومراقبة النفس في ذلك. ومن أجل مثل هذه النكات العلمية تميز عندي كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب عن غيره من الكتب المصنفة في العقيدة. نعم خلاص، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياك.